السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله، من حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل الدنيا مليئة بالعنة والشقاء، فلا يزال العبد يتقلب فيها بين حالتين، بين الشقاء وبين السعادة والهناء، حتى ينتهي إلى دار السعادة أو إلى دار الشقاوة. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأنت في هذه الدنيا تكدح وتتعب حتى تلقى ربك جل وعلا، ولا بد أن يمر الإنسان في هذه الدنيا بمراحل عدة. قال بعضهم: ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. فأكدار الدنيا من الهموم والغموم والأحزان التي يصاب بها العباد على اختلاف طبقاتهم من مسلم وكافر وطائع وفاجر، لكن المسلم عند نزول الهموم به لديه ما يواجه هذه الهموم والمصاعب والأحزان والكربات، فلا توهن قوته ولا تتضعضع عزيمته ولا تتحطم نفسيته. هكذا هي المصائب والكربات وما ينتج عنها من أحزان وهموم تكدر الخواطر وتعكر المزاج وتظلم الدنيا على عين صاحبها، سواء كانت هذه المصائب والهموم بفقد عزيز أو قريب أو تراكم ديون أو فقد مال أو فوات أمنية أو غير ذلك من مصائب الدنيا وأكدارها. عباد الله، إن سلاح المؤمن الذي يواجه به ذلك كله هو إيمانه الصادق بقضاء الله جل وعلا وقدره. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إن من لا يؤمن بالقضاء والقدر إذا نزلت به المصيبة جن جنونه وفقد شعوره وهجمت عليه الاضطرابات النفسية حتى ربما وصلت به إلى الانتحار عياذا بالله، لأنه تأتيه الوساوس الشيطانية ترد عليه: لو فعلت كذا لما كان كذا، ولو فعلت كذا لما حصل لك كذا. كما قال المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إن الذي يعترض على أقدار الله إنما هي عذاب عاجل قبل العذاب الآخر، فإياك أن تسلك طريق هؤلاء. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فيا أيها المؤمن، اعلم أن كلما تأتيك من الأقدار ومن قضاء الله جل وعلا أنها ابتلاء واختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فيا عبد الله ويا أمة الله، يا من أصبت بالهموم والغموم والأكدار والأحزان، تذكر أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء، دار ابتلاء، وأنك مهما عشت فيها فإنك راحل إلى الله تبارك وتعالى. فلا أحد سيخلد في هذه الدنيا، ولا أحد سيستمر على حال، لأن من المحال دوام الحال. فلا بد من الهموم، ولا بد من الأكدار، ولا بد من القضاء والقدر. فيا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. كم نطلب الله في هم يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه، ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. إذا بليت فثق بالله، إذا أصبت بمصيبة ارضى بما قسم الله ولا تجزع للقضاء والقدر. إياك أن يصيبك الهم، إياك أن يكدر خاطرك، لأن الشيطان هذا دأبه، يلقي عليك الوساوس والأحزان والهموم والغموم فيطيل سهرك بالليل وتعبك بالنهار، يعدك بالفقر فيقول لك سوف يأتيك الفقر والفاقة بعد سنة وبعد شهر أو بعد كذا وكذا، ومن أين لك المال ومن أين لك كذا، وتريد أن تفعل كذا وتريد أن تبني وتريد أن يأتي ويزاحم عليك الأفكار والهموم. ولهذا فالتفكير بالمستقبل يجلب لك الهم، والتفكير بالماضي يجلب عليك الغم أو الحزن، والتفكير في الحاضر يأتي لك بالغم. تفكر في المستقبل فتعيش في هموم، تهم ماذا سيقدم عليك بعد سنة وبعد شهر وبعد كذا، سوف أمرض، سوف يأتيني كذا، الفقر، المصائب، الويلات. والمستقبل في علم الله جل وعلا، فكيف تهتم لأمر ما جاء ولا أتى؟ والذي يفكر في الماضي وما حصل له في الماضي تأتي عليه الأحزان، يحزن لأنه تعب ولأنه مرض ولأنه افتقر ولأنه ظلم ولأنه هضم. والذي يفكر في حاضره يأتيه الغم. فلا تفكر في الماضي ولا تهتم لما سيأتي، ولك الساعة التي أنت فيها، ما مضى فات والمؤمن غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، يومك يومك، لا تفكر بغد ولا تحزن على ما مضى، وعش لحظتك التي أنت فيها. من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فجعل الله سبحانه وتعالى لنا علاجا للهموم والغموم. الكافر والمجتمع الغربي إذا أصيب بعضهم بالهم أو الحزن امتلأت مستشفياتهم النفسية، وربما بعضهم انتحر، وربما بعضهم فارق الحياة وفقد عقله عياذا بالله. لكن نحن كمسلمين جعل الله لنا علاجا يدفع الله به الهموم والغموم والمشاكل والأحزان. فيا من أصبت بالهم، ويا من ابتليت بالغم، ويا من أتاك الكرب، اسمع إلى الأدوية الربانية التي هي والله أنفع علاج في هذه الدنيا. فأول علاج وأول دواء للهموم والغموم التسلح بالإيمان المقرون بالعمل الصالح، هذا أعظم علاج. عندما تؤمن بالله وتقوم بالأعمال الصالحة أفضل علاج، بل هو العلاج الوحيد للسعادة. لا سعادة في المال، بعضهم يظن أنه لو جمع المال سيصير سعيد مرتاح، لو بنى بيوت واشترى العمارات سيصير سعيد وصار غني، لو فعل كذا فترى يكدح ويتعب ويسرق ويجمع الأموال ويلهث خلف الدنيا ويضيع دينه ويضيع آخرته من أجل أن يحصل على الدرهم والدينار، ويظن هذا المسكين أن سعادته وراحته إذا جمع المال. المال بلا إيمان عذاب، المنصب بلا إيمان شقاء، البيت الكبير بدون إيمان وعمل صالح وبال عليك. هل تريد السعادة؟ قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله أكبر، هذه هي آية السعادة. إن هذا الكلام الذي تسمعونه يا أيها الناس ليس مجرد خبر، ليس مجرد كلام، ليست وصفة طبيب، إن هذا الكلام هو كلام الملك العلام الذي خلقك وخلقني، الذي أضحك وأبكى، الذي خلق السماوات والأرض، الذي إذا أراد للشيء أن يقول له كن فيكون، القادر على كل شيء، الذي لا يعجزه شيء، الذي بيده ملكوت كل شيء. اسمع ماذا يقول لك. تريد السعادة؟ تريد الحياة الطيبة؟ بعض الناس يسعى يجري في الأرض جري الوحوش في البرية، لا صلى قيام الليل ولا صلى الفجر ولا قرأ قرآن ولا انتبه لنفسه ولا رب أولاده ولا انتبه لأسرته، يسعى يكدح يشقى فيها كجري الوحوش. ماذا تريد؟ قال نريد نرتاح. ومن أين السعادة؟ قال إذا جمعنا المال. لا، انتبه، تريد الراحة؟ ارجع إلى ربك. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أدوية الهموم والغموم والأحزان والكروب تسلية النفس وتذكيرها بالعواقب الحميدة للصبر على المصائب والأحزان والابتلاءات. قال صلى الله عليه وآله: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن أو ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. الهم يكفر الله به من خطاياك، الغم يكفر من ذنوبك، حتى الشوكة يا عبد الله فاحتسب الأجر عند الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. بعض الناس إذا رأى واحد مبتلى أو مريض أو مهموم يقول هذه بذنوبه. من قال لك ذلك؟ إذا أحب الله عبدا ابتلاه. والأنبياء لنا فيهم عبرة. أيوب عانى البلاء 18 سنة حتى دخل الدود إلى جسمه. هل لأن الله ما يحبه؟ لقد صبر يعقوب على فراق يوسف 40 عاما حتى بيضت عيناه من الحزن. لقد عانى نوح 1000 سنة إلا 50 من قومه وهو يدعوهم صباح مساء سرا وجهارا. لقد عانى موسى عليه السلام من صلف وجبروت فرعون إلى أن مكن الله له. لقد ضاقت الحال بنبي الله لوط من قومه حتى أعزه الله وأهلك قومه. ابتلى رب العالمين وامتحن الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال حتى كان يمشي مهموما مغموما عليه الصلاة والسلام من شدة أذى قومه له وما يجد منهم حتى يأتيه الوحي ويسليه. وحتى سمي عام الحزن عام فراق زوجته وعمه بعام الحزن لأنه فقدهم في عام واحد. من أدوية الهموم يا عباد الله أن تعرف أن الدنيا دار ممر وليست محلا لبقاء المؤمن ولا لراحته، تبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأهواء والأكدار الدنيا هكذا مجبولة، خلقها الله للهم للغم للمرض للفراق للعناء للشقاء، وأنت تريد أن تعيش بها ملك. الراحة والسعادة والملك والهناء هناك، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الأبدية التي لا حزن فيها ولا ضيق ولا كرب ولا ألم ولا صلاة ولا عبادة، ولا فيها مستشفيات ولا فيها مساجد ولا فيها من هذه الأمور، هي الجنة. أما الدنيا هي دار عمل ودار تعب، ولهذا يقول صلى الله عليه وآله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن يكدح ويعمل كثيرا لأجل آخرته، بخلاف الكافر فهمه الأكبر أن يحصل على المتعة والسعادة في الدنيا. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وآله أنه مر عليه بجنازة، جنازة مرت، فقال صلى الله عليه وآله: مستريح ومستراح منه. فقالوا: ما المستريح وما المستراح منه يا رسول الله؟ قال: إن العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر إذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ومن أدوية الهموم والغموم يا عباد الله أن يتذكر المؤمن أنه سيعوض خيرا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وآله: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. أنعم واحد، أفضل واحد في هذه الدنيا، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة غمسة واحدة، ثم يقال له بعد أن يخرج: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، نسي كل نعيم الدنيا بغمسة واحدة في النار. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا ولكنه من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. تنسى المرض والكرب والضيق والفقر والتعب بغمسة واحدة في الجنة. ومن أدوية الهموم والأحزان أن تجعل الآخرة هي أكبر همك. قال صلى الله عليه وآله: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه يصبح ويمشي ويقوم ويقعد ولا هم له إلا الدنيا، يعاقبه الله بثلاث عقوبات. قال: جعل الله فقره بين عينيه حتى ولو عنده دولارات ملء بيته، لكن الفقر بين عينيه. وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. من أدوية الهموم ترك الذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الذنوب والمعاصي سبب عظيم، سبب رئيسي في جلب الهموم والغموم والكروب. فترى الإنسان الطائع لله جل وعلا إذا أصابه هم أو كرب فزع إلى الصلاة، كما قال رسول الله: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة أكبر علاج للأمراض النفسية والعصبية، لأنك عندما تسجد لله تشكو لخالقك، تبث له همومك أحزانك أمراضك أوجاعك آهاتك، فتخرج من الصلاة وقد انقشع من على ظهرك جبال من الهموم والغموم والأكدار. لكن الذي لا يصلي، لكن العاصي إلى أين يلجأ؟ إلى أين يذهب؟ يذهب إلى القات، إلى السهر، إلى السجارة، إلى الأغاني، يريد أن يفرح عن نفسه، يريد أن يرتاح، ولكنه والله ما يزداد إلا بؤسا وشقاء ووبالا. أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها الناس، الذي خلقك هو الله، الذي خلق قلبك هو الله. قل أأنتم أعلم أم الله؟ من هو الذي يعلم بما يصلحك وما يسرك وما يسعدك وما يشقيك، أنت أم رب العالمين؟ الخالق هو أدرى بما خلق. فالله جل وعلا عندما خلقك أخبرك أنك ما خلقت عبثا، وبين لك جل وعلا ما هو الذي سيجعلك ترتاح وتسعد وتهنأ وتنزل عليك السكينة. الله بين لك ذلك، وفي نفس اللحظة بين لك جل وعلا ما هو الذي إذا فعلته سيضرك وسيأتيك الهم والغم والضيق والمرض والأحدار. الإيمان به، معرفة الله، ذكر الله جل وعلا هو العلاج، هو البلسم. ولهذا قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال وتطمئن قلوبهم بسماع الأغاني والمزامير. بعض الناس لماذا تغني؟ قال نرتاح ساعة بساعة، ساعة نغني وساعة نرقص وساعة ننام وأربع ثواني نصلي. من الذي قسم لك هذا الوقت؟ ومن الذي أخبرك أن الأغاني سعادة؟ أنت. هذه من مقررات إبليس الشيطانية، لكن كلام رب العالمين يقول وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعض الناس يقول أنا إذا ذكرت الله ما أرتاح، وإذا سمعت الأغاني أرتاح. كيف هذا؟ ما هذه المعادلة؟ فسرها لنا يا فضيلة الشيخ. نقول لك هذا أمر طبيعي، لأن قلبك غير عامر بالإيمان، ولهذا قلبك لا يرتاح إلا بالمعاصي. قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده، ركز ركز، القرآن دقيق. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت ضاقت نفرت من قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكرته بالله يقول: يا أخي ما عندنا الآن موت، ما عندنا الآن المحاضرات والخطب والمواعظ، سمعنا أغاني ورقص وزبج وضياع وانحراف، هكذا حاله. وإذا ذكر الله وحده، هكذا يقول الله، اشمأزت ضاقت قلوب من؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، ذكروا بالدنيا بالأسعار بالمشاكل بالأغاني، قال: وإذا ذكر الذين من دونه، أي من دون الله، إذا هم يستبشرون. سيجلس أربع ساعات ويغني ما يتعب، لكن إذا أتى للخطبة أو المحاضرة أو يسمع القرآن 15 دقائق يضيق. لماذا؟ لأن القلب خربان، القلب لم يملأ بالإيمان. كان بعض السلف لشدة إيمانه يأكل كسرة خبز باردة مع الماء، ويقول: والله أننا لفي سعادة، لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ما هي من سعادة؟ الإيمان. يقول شيخ الإسلام: إنها لتمر بالقلب ساعات عندما يذكر رب العالمين، أقول لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه من النعيم إنهم لفي خير عظيم. يقول: أنا من راحتي وسعادتي بطاعة الله كأني عايش في الجنة، لو نعيم الجنة هكذا خير عظيم. أين السعادة؟ أين وجدوها؟ في طاعة الله، في ذكر الله جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، علمنا ماذا نقول إذا لبست الثوب، إذا أكلت، إذا دخلت البيت، إذا دخلت المسجد، إذا أتيت أهلك، إذا دخلت الحمام أو الخلاء، إذا أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم. هذه الأذكار هي عبارة عن حصن وسياج له، وفي نفس اللحظة راحة، سعادة، اطمئنان، سكينة. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من أدوية الهموم يا عباد الله أن تنظر في أمور الدنيا إلى من هو دونك، وفي أمور الآخرة إلى من هو أعلى منك. في أمور الدنيا انظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى واحد عنده 4 عماير وخمس سيارات وأرخنا في البنوك وتقول والله نحن فقراء، نحن ما عندنا شيء، نحن مغلوبون في هذه الدنيا. لا، انظر إلى الذي ليس له إلا عشة أو كوخ، بيته كوخ، وأنت عندك بيت، إذن أنت ملك. لا تنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا فتذرئ نعمة الله. انظر إلى من هو دونك في المال، في الصحة، في الكذا. إذا كنت تمشي على قدميك وعندك بعض الأمراض، انظر إلى الذي يمشي وهو مشلول على عربية فتقول أنا في خير عظيم، أنا ملك. لا تنظر إلى من هو أعلى منك دائما، هذه قاعدة، هذا حديث نبوي لو طبقناه ارتحنا. لكن في أمور الدين انظر إلى من هو أعلى منك حتى تزداد في العمل الصالح. فإذا رأيت أنك تحافظ على صلاة الفجر، انظر إلى من هو يصلي قيام الليل فتقول هذا أفضل مني، لأن الشيطان سيأتيك ويقول خلاص أنت ما دام أنك تصلي في المسجد أنت أفضل واحد في هذه المنطقة، غيرك يجمع الظهر والعصر ويخزن وما يصلي وما يدخل المسجد إلا أحيانا، غيرك يقطع الطريق، غيرك يزني، غيرك يفجر، غيرك يفسق، أنت تعتبر يعني ملك من الملائكة. هذه من وساوس الشيطان. لا، في أمور الدين انظر إلى من هو أفضل منك وأعلى منك فتنافسه في العمل الصالح حتى يرتاح قلبك. من أدوية الهموم يا عباد الله أن تعلم أن الذي يملك الرزق هو الله، والحياة بيد الله، والموت بيد الله، والجنة والنار بيد الله. هذه أمور أساسية. الذي يملك الحياة هو الله، إذن لماذا تخاف من الموت؟ الذي يملك رزقك هو الله، فلماذا تخاف على رزقك وهو مكتوب بيد الله؟ الذي يملك الحياة والموت والرزق والجنة والنار هو رب العالمين. إذا آمنت بهذه الأمور والله ستعيش في هذه الدنيا وأنت في عزة وفي قوة وكأنك أكبر ملك في هذه الدنيا، لأن قلبك معلق بالواحد الأحد، هو الذي سيغنيك، هو الذي يحييك، هو الذي يميتك، هو الذي سيدخلك الجنة. إذا لماذا تذل نفسك للخلق؟ لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك وهنا منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. لا تخضع للمخلوق، لا تهتم للمستقبل، المستقبل بيد الله، لا تحزن على ما مضى، عش يومك يومك. من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال والهلالين والثلاثة ولا يوقد في بيته نار، وطعامه الأسودان الماء والتمر، وهو أفضل خلق الله، ما شبع من خبز الشعير حتى مات عليه الصلاة والسلام. الدنيا عنده يقول ما أنا فيها إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فلما انتهى الظل تركها وذهب. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، الدنيا عنده لا تساوي شيء، نحن جعلنا الدنيا كأنها هي الآخرة. وأخيرا أختم لكم هذه الخطبة بهذه الأدعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أصيب بهم أو غم أو كرب أو ضيق. أولها قال صلى الله عليه وسلم دعوة ذنون إذ دعا وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. نعم،
قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي المؤمنين، أي واحد يدعو بها ينجيه الله من الغم. فإذا جاءك الغم قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكذلك صح عن أنس قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد هم ولا حزن فقال، احفظوا هذا الدعاء، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وشفاء ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا أو فرجا. قال يا رسول الله هل نتعلمها؟ قال ينبغي لمن تعلمها أن يحفظها وأن يعلمها غيره. أين نحن من هذه الأذكار؟ وكذلك ما ثبت عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب، ما منا من أحد إلا ويأتيه كرب ضيق هم، ماذا يفعل؟ كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. هذه الكلمات يجلي بها الكرب رب العالمين. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بن كعب قال يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاة؟ قال ما شئت. قال فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها؟ قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفرج الله بها الهموم والغموم والكرب، والاستعانة بالصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. أسأل الله سبحانه بمنه وكرمه وجوده وإحسانه الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه منا شيء أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.